وبوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقف الكلام على باب الإحرام، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الإحرام. لغة، يعني الإحرام في اللغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما، فهذا هو الإحرام في اللغة، مأخوذ من التحريم. الإحرام هو نية الدخول في التحريم، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، وكما يقال أنجد إذا دخل في نجد، فهذا هو الإحرام في اللغة. قال المؤلف: شرعا نية النسك، يعني هو نية النسك، أي نية الدخول فيه، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. قال المؤلف: لا نية أن يحج أو يعتمر. فعندنا الآن أمور: ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني ينوي أن يدخل في العمرة، أو ينوي أن يدخل في الحج، سواء كان ينوي إفرادا أو قرانا أو تمتع، فهو ينوي الدخول في هذا النسك، لا أنه ينوي أن يحج. فرق بين أن يدخل في النسك وينوي الدخول فيه، وبين أنه يريد الحج أو العمرة. فعندنا إرادة الحج أو العمرة فهذا ليس إحراما، كمن يريد أن يسافر فلا يقال أنه سافر ولا أنه دخل في السفر، لأنه لم ينوي ولم يعمل، هذا إرادة الحج أو العمرة، فليس هذا ليس لا يعد إحراما. إرادة الحج والعمرة كمن يريد أن يحجه في بلده ويريد، ولكنه لم يدن الدخول في النسك. كذلك التجرد من المخيط ومن ثيابه ويلبس الرداء والإحرام، فإن هذا لا يسمى إحراما، يعني لا يسمى أنه دخل في النسك بنيته، لأن النية محلها القلب، فإنه إذا نوى التحريم أو الدخول في النسك فهذا هو المراد بالبحث في هذا الباب أو في هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فليس إرادة الحج والعمرة إحرام ولا دخول في التحريم، فيجوز لمن أراد أن يحج، مثلا يريد أن يحج هذه السنة، سئل: هل تريد أن تحج؟ قال: نعم أريد أن أحج هذه السنة. فهو الآن يريد أن يحج، وأفصح عن إرادته للحج، وهو عازم في نيته، ولكن هذا لا يحرم عليه أن يفعل ما يباح له قبل أن ينوي الدخول في النسك. طيب لو ذهب إلى الميقات أو تجرد في مخيطه قبل أن يركب الطائرة ولبس الإزار والرداء، هل يعد هذا دخل في التحريم بحيث لا يجوز له أن يطيب نفسه؟ فإن هذا يقال: لا، هذا لم يدخل في التحريم إلى الآن. فالتحريم ما هو؟ هو نية الدخول في النسك، بأن ينوي أن يدخل في هذا التحريم فيحرم على نفسه ما كان مباحا، فتحرم عليه ما ذكره العلماء بناء على النصوص الشرعية في محظورات الإحرام، فيسمى محظورا إحرام، بحيث أنه إذا دخل في الإحرام منع من هذه الأشياء، وحرم عليه أن يفعل تلك الأشياء. قال المؤلف رحمه الله وإياه: سن لمريده، يعني ما يسن لمن أراد الإحرام. قال: سن لمريده، أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى، غسل. هذا الآن ما يسن له، أول ما يسن له أن يغتسل، سن له أن يغتسل. من مسنونات الإحرام الاغتسال، وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. ومن باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في الحج إلا 3 اغتسالات، إلا 3 أغسال: الأول عند الإحرام، والثاني عند دخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر ذي طوى كما في صحيح البخاري، والغسل يوم عرفة. هذه 3 أغسال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: الاغتسال عند الإحرام، والاغتسال عند دخول عرفة، والاغتسال عند دخول مكة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن أصحابه كذلك، أو بعض أصحابه، اغتسال يوم عرفة. أما الاغتسال لأجل الطواف لوحده أو رمي الجمار أو بيت مزدلفة فإن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة. فهذا الآن يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل. قال: ولو كان حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفسا أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مريض. من لم يستطع استعمال الماء إما لتعذره أو لكونه مريضا، هل يسن له أن يتيمم أو لا يسن له أن يتيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب له أو يسن له أن يتيمم، وهذا قول. والقول الآخر في المذهب، وهو الذي رجحه شيخ المذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى وصوبه صاحب الإنصاف، أنه لا يشرع التيمم في هذه الحال، أن التيمم لا يشرع في هذه الحال. لأن هذا غسل مستحب وليس لأجل رفع حدث، لأن التيمم في أصله شرع لرفع الحدث، كما جاء في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الاغتسال مع كونه مستحبا شرع لأجل النظافة والتنظف. وقطع الرائحة التي قد تكون كريهة ونحو ذلك، فلا يستحب فيما يظهر أن يتيمم لعدم وروده من جهة، ولكون الاغتسال هنا من باب التنظف، وهو من المستحبات، وهو الذي صوبه ابن قدامة وغيره من أهل العلم، كما صوبه كذلك صاحب الإنصاف. ولما أمنتمم فلا ينكر عليه. فالمؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه إذا لم يستطع استعمال الماء أو عدم الماء لاغتسال الإحرام فإنه يتيمم. قال: وسن له أيضا تنظف. هذا الآن يسن له التنظف، ولا شك أنه يسن له أن يتنظف قبل أن يدخل في الإحرام، قال وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. قال المؤلف بأخذ شعر، يعني أخذ شعر الإبط، أطلق الشعر هنا أو عمم بأخذ شعر، يعني يشمل شعر الإبط وشعر الشارب وشعر العانة، يأخذ الشعر هذا من باب التنظف، وكذا تقليم أظفار، وكذلك قطع الرائحة الكريهة، فإن قطع الرائحة الكريهة كما جاء عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يعني السلف يستحبون قطع ذلك وفعل ذلك بأخذ الشعر وتقليم الظافر وقطع تلك الرائحة الكريهة التي قد تكون في بعض الناس، فاغتساله يذهب تلك الرائحة. ولو استعد باغتساله وتنظفه من بلده خشية أن يكون لا يستطيع الوقوف أو فعل ذلك في الميقات كمن كان في الطائرة، فإنه يستعد في بيته، يتنظف في بيته ويغتسل في بيته، ويأخذ حكم التنظف قبل دخوله في الإحرام، ويلبس كذلك حتى لو لبس الإزار والرداء في منزله وركب الطائرة، فإنه لا يلزم في تحقيق التنظف والاغتسال أن يكون من الميقات، إنما المراد أن يغتسل ويتنظف من أجل إزالة هذه الأشياء التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وتحقيقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في مسألة الاغتسال. ومن كان وقت حجه أو عمرته في العشر من ذي الحجة العشر وهو يريد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، لأن التنظف هنا مستحب، وعدم الأخذ من شعر الرأس ومن الظفر ومن الشعر لأجل الأضحية من الواجبات على قول جملة من أهل العلم. ولكن إذا انتهى من عمرته أو من حجه ولما يذبح أو تذبح ضحيته فإنه يقصر من رأسه، لا ينتظر حتى تذبح ضحيته، لأن ذلك من الواجبات، يعني تقصير الشعر بعد الانتهاء من العمرة أو من الحج هذا من الواجبات. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وسن له أيضا تطيب في بدنه، فإنه يتطيب من بدنه أو يتطيب في بدنه سواء بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، يعني لإحرامي قبل أن يحرم، يعني لمن أراد أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك يعني اللمعان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. فهذا التطيب يكون للبدن، فيسن الاغتسال ويسن التنظف ويسن التطيب للإحرام. قال وكره أن يتطيب في ثوبه، يعني من أراد الإحرام فإنه لا يتطيب في ثوبه ولا يطيب ثوبه، وله استدامته لبس وله استدامة لبسه، لو طيب ثوبه أو إزاره أو رداءه هذا مكروه، أن يطيب ما سوف يحرم به، ولو طيبه وهو عليه الرداء عليه والإزار عليه وطيبهما، يقول المؤلف له استدامة لبسه، بشرط يقول له استدامة لبسه ما لم ينزعه، هذا طيب ثوبه أو إداءه أو إذا طوب إزاره أو رداءه فإن له أن يستديم لبسه ما لم ينزعه. قال فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، فإنه يكره أن يطيب إزاره ورداءه، لكن لو أن إزاره ورداءه لم يلبسهما طيبهما فإنه لا يجوز له أن يلبسهما ابتداء، ولكن لو وضعهما عليه ولبسهما ثم طيبهما قبل أن يدخل في النسك، كل هذا البحث قبل أن يدخل في النسك ثم طيبهما، يقول له استدامة ذلك. وبعض أهل حرم ذلك بل أوجب غسل الطيب الذي مس الإزار والرداء. قال ما بشرط ما لم ينزعه، على قول المؤلف في أنه يكره، لو أنه طيب لبس الرداء والإزار ثم طيبهما ثم لبى بالعمرة أو بالحج له أن يستديم ذلك. لو أنه خلع رداءه ووضعه والرداء فيه طيب فإنه لا يجوز له أن يلبس رداءه مرة أخرى حتى يغسل هذا الطيب. يقول ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ثم قال رحمه الله متى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاهم عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فداء، لا إن سال بعرق أو شمس. هذا إذا تعمد وضع الطيب على يده سواء كان ماء ورد أو عود أو دهن عود أو مسك ومكانه معروف. قال ومتى تعمد مس ما في يده، ذهب إلى مكانه لطيبه وقام يمسحه ويضع على وجهه أو نحه عن موضعه أو رده إليه أو ثم رده إليه، يقول ذهابه إلى موضع لطيبه من بدنه لتنحيته وهو متعمد أو مسه متعمدا فإنه عليه الفدية، لأنه كأنه ابتدأ التطيب فحرم فعله ووجبت عليه الفدية. قال المؤلف رحمه الله هذا كله في التعمد، لا إنسان بعرق أو شمس أو أنه مسحه من غير قصد. قال وسن له أيضا تجرد من مخيط، هذا كذلك ما يسن له وقت الإحرام. فعندنا مثل التجرد من المخيط، التجرد من المخيط قبل الإحرام هذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والتجرد من المخيط بعد الإحرام وهذا واجب، هذا يجب عليه. فإن أبقى المخيط أكثر من المدة التي يمكن يخلعه فيها فعليه دم. قال وسن له التجرد من المخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. ولأن كذلك يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها كما في الصحيحين، فخلعها من جهة رأسه عند أبي داود، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقها ولم يأمره أن يفدي. فهذا الآن إذا دخل في النسك ونوى الدخول في النسك وأفصح بذلك بعد بتلبيته فإنه يجب عليه يتجرد من المخيط. والمراد بالمخيط هو كل ما يخاط بقدر الملبوس كالقفاز على اليد والجورب على الرجل والطاقية أو القبعة على الرأس والفنيلة على الصدر والسراويل على القدمين والقميص على جسد كله، فإن هذا المراد بالمخيط. ليس المراد وجود الخيوط فيه، المراد بالمخيط أن يكون محيطا بعضو مفصلا عليه، إذا كان مفصلا عليه فإنه يدخل في المخيط ولا يجوز له أن يبقيه بعد إدخال دخوله في الإحرام، وهذا من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط. إذا أراد الإحرام فإنه يتجرد من مخيطه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، هذا مما يسن كذلك أن يفعله. ما الدليل؟ قال: لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وذكر المنذر رحمه الله تعالى أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمراد بالنعلين التاسومة، والتاسومة هي كالشبشب، نعال ذوات سيور. يقول المؤلف رحمه الله: والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السموزة سرموزة. قال: ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. وهذا السرموزة والجمجم من أنواع النعال تغطي الكعبين، فالضابط هنا في لبس النعلين هو كل نعل لا يأخذ حكم الخف بحيث لا يغطي القدمين إلى الكعبين، هذا هو الضبط، ما عدا ذلك يجوز لبسه من النعال. كل نعل لا يأخذ حكم الخف بحيث لا يغطي القدمين إلى الكعبين، وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يلبسه. فبعض النعل يظن، بعض الناس يظن أن ما كان محيطا بأصبع الكبرى في القدم، أصبع الإبهام في القدم وبقية لا يحيط بها، أن هذا يعد من المخيط، وليس كذلك، بل هذا يعد من النعل. وكذلك ما كان سيورا أو ما يسمى بالصندل التي تحيط، هي سيور والقدم فيه ظاهرة ترى القدم، ولكن فيه سير يحيط بالعقب، فإن كذلك هذا يجوز لبسه. والضابط كما مضى لا يلبس ما يغطي القدم إلى الكعبين. قال: وسن إحرام عقب ركعتين، وسن إحرام عقب بركعتين نفلا أو عقب فريضة. يعني الآن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيقول: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. لما؟ قال: لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. فهذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مشروعية الإحرام أن يكون عقب الصلاة. وهذا القول بأنه يسن الإحرام عقب الصلاة، يعني سواء كانت نفلا أو فرض، حيث أنه إذا قبل أن يحرم ويدخل ينوي الدخول في النسك ويلبي يسن ركعتين، يسمى ركعتي الإحرام. وهاتان الركعتان هو قال بهما جمهور أهل العلم، حتى قال البغوي رحمه الله: عليه العمل عند أكثر العلماء. وذكر النووي رحمه الله تعالى أن ذلك مستحب عند عامة العلماء أن يحرم بعد صلاة، سواء كانت نفلا أو عقيبة فريضة. فإن وافق وقت فريضة حينما مر بالميقات هذا حسن، إن لم يوافق وقت فريضة كان في الطائرة، وكان الساعة 11 صباحا أو بعد المغرب أو بالليل، ليس هناك وقت فريضة، فيقال له: صلي ركعتين، وبعد هاتين الركعتين تحرم بنسكك، سواء كان عمرة أو حج، سواء كان عمرة أو حجا. وهذا مشروع ومسنون. وبعض أهل العلم ذهب أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، فلا يشرع أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام، وأن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقع اتفاقا بحيث أنه وافق صلاة الفريضة فصلى هناك صلى الله عليه وسلم، أو لكون ذلك الوادي وادي مبارك كما في الصحيح. فالمراد أن قول جماهير العلم هو الأقرب، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يصلي ركعتين ويحرم بعدهما. قال: ونيته شرط، أي فلا يصير محرم بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما العبد بالنيات، وهذا مضى الكلام عليه، بأنه ليس مجرد يتجرد من ثيابه فهو دخل في النسك فحرم عليه ما كان ذلك، وليس بمجرد التلبية فقد دخل النسك. النية شرط، ينوي الدخول في النسك، والتلبية تخبر عن نيته، لكن قد يكون لم ينوي الدخول في النسك، فيجب عليه ونية دخول النسك. هذا من الشروط، يشترط مثل الوضوء، كالوضوء النية في الوضوء، فإنه ينوي أنه يريد هذا النسك في قلبه، إنما الأعمال بالنيات. فمجرد التجرد من الخيط، مجرد إرادة الحج وهو لم ينوي دخول في النسك، هذا كله لا يستلزم أن يكون محظورا عليه قبل أن ينوي الدخول في النسك. قال: ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وهذا مما تنازع فيه أهل العلم، هل يستحب يتلفظ به أني أريد نسك كذا؟ فعندنا مسألة تعيين ما أحرم به في التلبية، اللهم إن لبيك عمرة، أو لبيك حج متمتعا بعمرة متمتعا بها الحج، أو لبيك حجا، أو لبيك حج عمرة وحج، تعيين ما أحرم به في التلبية هذا أمر مشروع، هذا لا إشكال فيه، لبيك عمرة وحج، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك عمرة وحج، وجاءنا صحابي رضي الله تعالى عنه، وكان يقول الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فيقول: أهللت بكذا وكذا. فالمراد أن تعيين ما أحرم به في التلبية هذا أمر مشروع، لكن يقول أني أريد نسك كذا وكذا، هل هذا المستحب؟ هذا محل البحث. وابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية نص تقي الدين أن هذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتكلم بشيء من ذلك، وكذلك لا كان ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج ويهل بالعمرة، لبى بالحج ولبى بالعمرة، لا أنه يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا. فليظن هذا غير مستحب لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكل المشروع أن يلبي بالحج، لبيك حج، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتع بها الحج، تعيين ما أحرم به هذا أمر مشروع، أن يعين ما يحرم به ويلفظ به ويقول: فيسره لي وتقبله مني. والمسلم يدعو ربه يتقبل من جميع أعماله، يسأل المسلم ربه يدعوه. إبراهيم الخليل عليه السلام أمره ربه أن يبني البيت ويقيمه على قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل ربنا تقبل منا، أمره بعمل مخصوص في مكان مخصوص وفي زمن مخصوص، ويدعو ربه بعد ذلك أن يتقبل منه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيطلب من ربه التيسير والإعانة على أعماله. قال: ويشترط، فيقول: وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم بضاعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد أن أحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذا يسن ويغفل عن كثير من الناس، يسن أن يشترط ويقول وإن حبسني حاب سمح لي حبس بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يقول بعد ذلك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني متى ما حبست عن وصول البيت وأداء هذا المناسك فإني سوف أحل في مكان الذي حبست فيه، وهذا شرط دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل يشترط أو لا يشترط، فبعضهم قال أنه لا يشترط مطلقا، هذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم قال لا يشترط إذا كان مريضا أو خشي من شيء أو خاف من أنه لا يمكنه الحج أو العمرة فإنه يشترط، وهذا رجح تقي الدين رحمه الله تعالى. والثالث وهو الأقرب وهو الذي ذكره المؤلف أنه يشترط مطلقا، وهو الذي ثبت عن جمع من الصحابة على رأسهم عمر رضي الله تعالى وعلي وعن عمار وعن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت عن عمر كما ذكر ذلك البيهقي، فإنه يشترط وإن لم يخف من شيء، إذا جاء ولبى وأراد الدخول في النسك فإنه يقول وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فمتى ما حبس عن الحرم أو عن الدخول عن الحرم لمرض أو لعذر أو لم يستطع الوصول فإنه يحل من إحرامه وليس عليه شيء كأن لم يحرم. قال المؤلف متى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، وهذا من فضل الله حيث لا تلحقه تبعه. حتى بعض النساء يعني لو اشترطت فإنها تحل وإن لم يكن الحيض بمسمى المرض حقيقي، ولكنه قد يلحقها من الضرر والعنت الشيء الكثير، بحيث أنها الرفقة سوف يذهبون ولا تستطيع أن تأتي بالمناسك على وجهها، أو أنها يلحقها من التعب والمرض ما لا تستطيع أن تقوم بأركان الحج. فالاشتراط هنا رحمة، فالمسلم يشترط خاصة مع كثرة الناس وتزاحم الناس، فلا يعلم هل يقوم بالواجب ولا يقوم بالواجب، هل يأتي يستطيع بمناسك الحج ولا يستطيع، فيشترط والحمد لله، إن تم نسكه فالحمد لله، وإن حبس بمرض أو عدو أو شيء من ذلك فإنه معذور ولا شيء عليه. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده، يعني أفسد حجه لم يقضه لم يصح الشرط، يعني لا يصح هذا الشرط لأن هذا ينافي مقتضى الإحرام، ما لا يجوز له يقول لبيك عمرة ولي أن أحل متى شئت، لا يجب عليك أن تتم الحج والعمرة، لكن لك أن تقول إن حبسني حابس جاءني شيء لا أستطيع أن أتم الحج والعمرة، فهنا صحيح، وليس له أن يقول لبيك حج عمرة ما لم أفسده، فإن أفسده لم أقضه، كذلك هذا لا يصح، لأن الشرط هذا ينافي حكم الشارع، هذا باطل فلا يصح هذا الشرط. قال ولا يبطل الإحرام لو أنه أحرم، يقول المؤلف لو أحرم وقع ودخل في الإحرام هل يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا يبطل، يقول المؤلف ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، يعني قياسا على الموت، لأن الذي وقصته ناقته لم ينقطع عنه الإحرام وهو ميت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير رأسه ونهى عن أن يمس بالطيب، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الإحرام حتى بعد موته، فلا يبطل الإحرام بجنون، لو جن ما لم ينقطع عنه الإحرام، أو أغمي عليه لم ينقطع الإحرام، أو سكر شرب مسكرا أو وضع له مخدر لأجل إجراء عملية أو نحو ذلك فإنه لا ينقطع الإحرام قياسا على الموت، يقول المؤلف كموت، يعني قياسا على الموت، ولا ينعقد الإحرام مع وجود إحداها، يقول ولا ينعقد يعني الإحرام مع وجود إحداها يعني الجنون والإغماء لأنه غير مكلف ولعدم النية، لأنه لا توجد له نية، ومن شروط ذلك أن ينوي، هنا من تفي النية على الإغماء. لو أنه أتى الرجل ومغمى عليه ما له نية، والمجنون كذلك ليس له نية، وكذلك السكران، لو سكران ولبى ليس له نية لأنه فاقد للعقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. لا شك أن آية التمتع واردة في كتاب الله: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، فأفضل الإنساك التمتع. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله: لا شك أنه عليه السلام كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمتع، قصد الإمام التمتع. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة إلا لمن ساق الهدي، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا كلها دل على أن التمتع هو أفضل الأنساك، وقد اختلف أهل العلم في هذا وخلاف طويل، وهذا هو المشهور المذهب وهو الأقرب، أن التمتع هو الأفضل لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن أراد أن يفرد العمرة بسفر والحج في سفر فهذا هو الأفضل، فكل واحد من الأنساك أفضل من جهة، ولكن أفضل الأنساك لو خير الإنسان هل يسوق هديا أو يكون متمتع فيقول له تمتع، ولكن من ساق الهدي كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان فعله أفضل. أما من لم يمسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل، يعني من لم يسق الهدي من بلده فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي من بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأفضل. ولكن الآن كثير من الناس لا يسوق الهدي ومع ذلك يحرم بالقران، ويقول أيهما أفضل؟ يقال له التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأمر من لم يسق الهدي من صحابه أن يكون متمتعا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدهم لما هو أقل من الأفضل، بل أرشدهم للأفضل في حقهم، كما أن الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا، لأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. قال: وصفته، أي صفة المتمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني ينتهي من أعمال العمرة كاملة، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيدا منها، وسوف يأتي أنه بشرط أن لا يسافر بينها، لأنه إذا سافر انقطع سفره، يعني لا يرجع إلى بلده خاصة. قال: والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراد هو يحب الحج، أما ما سيأتي بعمرة بعد ذلك هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يأتي بعمرة بعد ذلك. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، الإفراد أن يحرم بحج فقط، يقول لبيك حجا ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني بعد أن ينتهي من أعمال الحج وينتهي من كل شيء يذهب ويأتي من الحل بعمرة، وهذا لا يظهر أنه له علاقة بالإفراد. وفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة كانت متمتعة رضي الله تعالى عنها، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، وطيبا لخاطرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن يذهب بها إلى الحل، أدنى الحل. قال: والقران أن يحرم بهما معا، يعني لبيك عمرة وحجا، وهو له ذات الصفات، أن يحرم بهما معا، هذا واحد، أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها، هذا الآن الثاني، الصفة الثانية للقران أو وقوع القران، مثل قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بعمرة وقبل طوافها أدخلت الحج على العمرة لكونها حاضت رضي الله تعالى عنها، أن يحرم بهما معا بالحج والعمرة، أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها لكن شريطتها قبل شروعه في طوافها. قال ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرام بها. ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها عليه، يعني أدخل العمرة، لم يصح إحرام بالعمرة. أي من أحرم بالحج ثم أدخل عليها العمرة، يعني أدخل على حج العمرة، لم يصح إحرامه بالحج، لأنه لم يستد بذلك ولم يصر قارنا، بل يكون مفردا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فهذه الصورة لا تعتبر عمرة بل هو مفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك، ولا الإحرام بالعمرة بعد الحج، فقد التزم أفعالا هي من جنس أفعال العمرة. فالمراد أنه هذه ثلاث صور ذكرها في القران، صورتان صححهما وصورة لم يصححها، أن يحرم بهما جميعا أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه قبل شروع بالطواف. أما لو أحرم بالحج قال لبيك حجا ودخل في الحج ثم أدخل عليها عمرة لم يصح، وله حينما يحرم سواء بالقران وهو لم يسق الهدي أو بإفراد له أن يتحلل، أن يتحول إلى متمتع كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لأصحابه لمن لم يسق الهدي. قال ويجب على الأفقي، من هو الأفقي؟ قال وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا دم، نسك لا جبران. فهنا الآن يحرم الأفقي إذا أحرم الأفقي. ومن هو الأفقي؟ قال من كان على مسافة سفر، مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم هذا الأفقي بالتمتع أو بالقران فإنه يجب عليه دم نسك لا دم جبران، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. ولماذا أخرج أهل الحرم وجعلت على الآفاق؟ كقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولعل نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يرزق الجميع منا فالعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بوابة طالب العلم الشرعي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقف الكلام على باب الإحرام، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه باب الإحرام. لغة يعني الإحرام في اللغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما، فهذا هو الإحرام في اللغة، مأخوذ من التحريم. الإحرام هو نية الدخول في التحريم كما يقال أشتاء إذا دخل في الشتاء، وكما يقال أنجد إذا دخل في نجد، فهذا هو الإحرام في اللغة. قال المؤلف: شرعا نية النسك، يعني هو نية النسك أي نية الدخول فيه، نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام. قال المؤلف: لا نية أن يحج أو يعتمر. فعندنا الآن أمور: ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني ينوي أن يدخل في العمرة أو ينوي أن يدخل في الحج، سواء كان ينوي إفرادا أو قرانا أو تمتع، فهو ينوي الدخول في هذا النسك، لا أنه ينوي أن يحج. فرق بين أن يدخل في النسك وينوي الدخول فيه، وبين أنه يريد الحج أو العمرة. فعندنا إرادة الحج أو العمرة فهذا ليس إحراما، كمن يريد أن يسافر فلا يقال أنه سافر ولا أنه دخل في السفر، لأنه لم ينوي ولم يعمل. هذا إرادة الحج والعمرة فليس هذا ليس لا يعد إحراما. إرادة الحج والعمرة كمن يريد أن يحجه في بلده، هو يريد ولكنه لم ينوي الدخول في النسك. كذلك التجرد من المخيط ومن ثيابه ويلبس الرداء والإحرام، فإن هذا لا يسمى إحراما، يعني لا يسمى أنه دخل في النسك بنيته، لأن النية محلها القلب. فإنه إذا نوى التحريم أو الدخول في النسك فهذا هو المراد بالبحث في هذا الباب أو في هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فليس إرادة الحج والعمرة إحرام ولا دخول في التحريم، فيجوز لمن أراد أن يحج، مثلا يريد أن يحج هذه السنة، سئل: هل تريد أن تحج؟ قال: نعم أريد أن أحج هذه السنة. فهو الآن يريد أن يحج وأفصح عن إرادته للحج وهو عازم في نيته، ولكن هذا لا يحرم عليه أن يفعل ما يباح له قبل أن ينوي الدخول في النسك. طيب لو ذهب إلى الميقات أو تجرد في مخيطه قبل أن يركب الطائرة ولبس الإزار والرداء، هل يعد هذا دخل في التحريم بحيث لا يجوز له أن يطيب نفسه؟ فإن هذا يقال: لا، هذا لم يدخل في التحريم إلى الآن. فالتحريم ما هو؟ هو نية الدخول في النسك بأن ينوي أن يدخل في هذا التحريم، فيحرم على نفسه ما كان مباحا، فتحرم عليه ما ذكره العلماء بناء على النصوص الشرعية في محظورات الإحرام، فيسمى محظور إحرام، بحيث أنه إذا دخل في الإحرام منع من هذه الأشياء وحرم عليه أن يفعل تلك الأشياء. قال المؤلف رحمه الله وإياه: سن لمريده، يعني ما يسن لمن أراد الإحرام. قال: سن لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى غسل. هذا الآن ما يسن له، أول ما يسن له أن يغتسل، سن له أن يغتسل، من مسنونات الإحرام الاغتسال. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. ومن باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم في الحج إلا ثلاثة أغسال، الأول عند الإحرام، والثاني عند دخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة من بئر طوى، من بئر ذي طوى كما في صحيح البخاري، والغسل يوم عرفة. هذه ثلاثة أغسال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه: الاغتسال عند الإحرام، والاغتسال عند دخول عرفة، والاغتسال عند دخول مكة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أصحابه، وجاء عن أصحابه كذلك أو بعض أصحابه اغتسال يوم عرفة. أما الاغتسال لأجل الطواف لوحده أو رمي الجمار أو بيت مزدلفة، فإن هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة. فهذا الآن يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل. قال: ولو كان حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفسا أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مريض، من لم يستطع استعمال الماء إما لتعذره أو لكونه مريضا، هل يسن له أن يتيمم أو لا يسن له أن يتيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستحب له أو يسن له أن يتيمم، وهذا قول. والقول الآخر في المذهب، وهو الذي رجحه شيخ المذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى وصوبه صاحب الإنصاف، أنه لا يشرع التيمم في هذه الحال، أن التيمم لا يشرع في هذه الحال. لأن هذا غسل مستحب وليس لأجل رفع حدث، لأن التيمم في أصله شرع لرفع الحدث، كما جاء في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الاغتسال مع كونه مستحبا شرع لأجل النظافة والتنظف، وقطع الرائحة التي قد تكون كريهة ونحو ذلك، فلا يستحب فيما يظهر أن يتيمم لعدم وروده من جهة، ولكون الاغتسال هنا من باب التنظف، وهو من المستحبات، وهو الذي صوبه ابن قدامة وغيره من أهل العلم، كما صوبه كذلك صاحب الإنصاف. ولما أمن فلا ينكر عليه. فالمؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه إذا لم يستطع استعمال الماء أو عدم الماء لاغتسال الإحرام فإنه يتيمم. قال: وسن له أيضا تنظف، هذا الآن يسن له التنظف، ولا شك أنه يسن له أن يتنظف قبل أن يدخل في الإحرام. قال: وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. قال المؤلف: بأخذ شعر، يعني أخذ شعر الإبط، أطلق الشعر هنا، أو عمم بأخذ شعر، يعني يشمل شعر الإبط وشعر الشارب وشعر العانة، يأخذ الشعر، هذا من باب التنظف، وكذا تقليم أظفار، وكذلك قطع الرائحة الكريهة، فإن قطع الرائحة الكريهة كما جاء إبراهيم النخعي أنهم كانوا يعني السلف يستحبون قطع ذلك وفعل ذلك بأخذ الشعر وتقليم الظافر وقطع تلك الرائحة الكريهة التي قد تكون في بعض الناس، فاغتساله يذهب تلك الرائحة. ولو استعد باغتساله وتنظفه من بلده خشية أن يكون لا يستطيع الوقوف أو فعل ذلك في الميقات كمن كان في الطائرة، فإنه يستعد في بيته، يتنظف في بيته ويغتسل في بيته ويأخذ حكم التنظف قبل دخوله في الإحرام، ويلبس كذلك حتى لو لبس الإزار والرداء في منزله وركب الطائرة، فإنه لا يلزم في تحقيق التنظف والاغتسال أن يكون من الميقات، إنما المراد أن يغتسل ويتنظف من أجل إزالة هذه الأشياء التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وتحقيقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في مسألة الاغتسال. ومن كان وقت حجه أو عمرته في العشر من ذي الحجة العشر وهو يريد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، لأن التنظف هنا مستحب، وعدم الأخذ من الشعر الرأس ومن الظفر ومن الشعر لأجل الأضحية من الواجبات على قول جملة من أهل العلم. ولكن إذا انتهى من عمرته أو من حجه ولما يذبح أو تذبح ضحيته فإنه يقصر من رأسه، لا ينتظر حتى تذبح ضحيته، لأن ذلك من الواجبات، يعني تقصير الشعر بعد الانتهاء من العمرة أو من الحج هذا من الواجبات. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وسن له أيضا تطيب في بدنه، فإنه يتطيب من بدنه أو يتطيب في بدنه سواء بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني لإحرامه قبل أن يحرم يعني أي من أراد أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك يعني اللمعان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. فهذا التطيب يكون للبدن، فيسن الاغتسال ويسن التنظف ويسن التطيب للإحرام. قال وكره أن يتطيب في ثوبه، يعني من أراد الإحرام فإنه لا يتطيب في ثوبه ولا يطيب ثوبه، وله استدامته لبس وله استدامة لبسه، لو طيب ثوبه أو إزاره أو رداءه هذا مكروه، أن يطيب ما سوف يحرم به، ولو طيبه وهو عليه الرداء عليه والإزار عليه وطيبهما، يقول المؤلف له استدامة لبسه بشرط، يقول له استدامة لبسه ما لم ينزعه، هذا طيب ثوبه أو رداءه أو إذا طوب إزاره أو رداءه فإن له أن يستديم لبسه ما لم ينزعه. قال فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، فإنه يكره أن يطيب إزاره ورداءه، لكن لو أن إزاره ورداءه لم يلبسهما طيبهما فإنه لا يجوز له أن يلبسهما ابتداء، ولكن لو وضعهما عليه ولبسهما ثم طيبهما قبل أن يدخل في النسك، كل هذا البحث قبل أن يدخل في النسك ثم طيبهما، يقول له استدامة ذلك. وبعض أهل حرم ذلك بل أوجب غسل الطيب الذي مس الإزار والرداء، قال ما بشرط ما لم ينزعه، على قول المؤلف في أنه يكره. لو أنه طيب لبس الرداء والإزار ثم طيبهما ثم لبى بالعمرة وبالحج له أن يستديم ذلك. لو أنه خلع رداءه ووضعه والرداء فيه طيب فإنه لا يجوز له أن يلبس رداءه مرة أخرى حتى يغسل هذا الطيب. يقول ما لم ينزع فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. ثم قال رحمه الله متى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاهم أو موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فداء، لا إن سال بعرق أو شمس. هذا إذا تعمد وضع الطيب على يده سواء كان ماء ورد أو عود أو دهن عود أو مسك ومكانه معروف. قال وما تعمد مس ما في يده، ذهب إلى مكانه لطيب وقام يمسحه ويضع على وجهه أو نحه عن موضعه أو رده إليه أو ثم رده إليه. يقول ذهابه إلى موضع لطيبه من بدنه لتنحيته وهو متعمد أو مسه متعمدا فإنه عليه الفدية، لأنه كأنه ابتدأ التطيب فحرم فعله ووجبت عليه الفدية. قال المؤلف رحمه الله كله في التعمد لا إن سال بعرق أو شمس أو أنه مسحه من غير قصد. قال وسن له أيضا تجرد من مخيط، هذا كذلك ما يسن له وقت الإحرام. فعندنا مثل التجرد من مخيط، التجرد من مخيط قبل الإحرام هذا سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والتجرد من المخيط بعد الإحرام وهذا واجب، هذا يجب عليه. فإن أبقى المخيط أكثر من المدة التي يمكن يخلعه فيها فعليه دم. قال وسن له التجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. ولأن كذلك يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها كما في الصحيحين، فخلعها من جهة رأسي عند أبي داود، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقها ولم يأمره أن يفدي. فهذا الآن إذا دخل في النسك ونوى الدخول في النسك وأفصح بذلك بعد بتلبيته فإنه يجب عليه يتجرد من مخيط. والمراد بالمخيط وكما كل ما يخاط بقدر الملبوس كالقفاز على اليد والجورب على الرجل والطاقية أو القبعة على الرأس والفنيلة على الصدر والسراويل على القدمين والقميص على جسد كله، فإن هذا المراد بالمخيط. ليس المراد وجود الخيوط فيه، المراد بالمخيط أن يكون محيطا بعضو مفصلا عليه، إذا كان مفصلا عليه فإنه يدخل في المخيط ولا يجوز له أن يبقيه بعد دخوله في الإحرام، وهذا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. فإذا أراد الإحرام فإنه يتجرد من مخيطه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، هذا مما يسن كذلك أن يفعله. ما الدليل؟ قال لقوله عليه السلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. وذكر المنذر رحمه الله تعالى أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والمراد بالنعلين التاسومة. والتاسومة هي كالشبشب، نعال ذوات سيور. يقول مالك رحمه الله: المراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السموزة سرموزة. قال: ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. وهذا السرموزة والجمجم من أنواع النعال تغطي الكعبين، فالضابط هنا في لبس النعلين هو كل نعل لا يأخذ حكم الخف بحيث لا يغطي القدمين إلى الكعبين، هذا هو الضبط، ما عدا ذلك يجوز لبسه من النعال. كل نعل لا يأخذ حكم الخف بحيث لا يغطي القدمين إلى الكعبين، وما عدا ذلك فإنه يجوز أن يلبسه. فبعض النعل يظن، بعض الناس يظن أن ما كان محيطا بأصبع الكبرى في القدم، أصبع الإبهام في القدم وبقية لا يحيط بها، أن هذا يعد من المخيط، وليس كذلك، بل هذا يعد من النعل. وكذلك ما كان سيورا أو ما يسمى بالصندل التي تحيط، هي سيور والقدم فيه ظاهرة ترى القدم، ولكن فيه سير يحيط بالعقب، فإن كذلك هذا يجوز لبسه. والضابط كما مضى لا يلبس ما يغطي القدم إلى الكعبين. قال: وسن إحرام عقب ركعتين، وسن إحرام عقب بركعتين نفلا أو عقب فريضة. يعني الآن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيقول: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. لما؟ قال: لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. فهذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مشروعية الإحرام أن يكون عقب الصلاة. وهذا القول بأنه يسن الإحرام عقب الصلاة، يعني سواء كانت نفلا أو فريضة، حيث أنه إذا قبل أن يحرم ويدخل ينوي الدخول في النسك ويلبي يسن ركعتين، يسمى ركعتي الإحرام. وهاتان الركعتان هو قال بهما جمهور أهل العلم، حتى قال البغوي رحمه الله عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي رحمه الله تعالى أن ذلك مستحب عند عامة العلماء أن يحرم بعد صلاة سواء كانت نفلا أو عقيبة فريضة. فإن وافق وقت فريضة حينما مر بالميقات هذا حسن، إن لم يوافق وقت فريضة كان في الطائرة وكان الساعة 11 صباحا أو بعد المغرب أو بالليل، ليس هناك وقت فريضة، فيقال له صلي ركعتين وبعد هاتين الركعتين تحرم بنسكك، سواء كان عمرة أو حج، سواء كان عمرة أو حجا. وهذا مشروع ومسنون. وبعض أهل العلم ذهب أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، فلا يشرع أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام، وأن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقع اتفاقا، حيث أنه وافق صلاة الفريضة فصلى هناك صلى الله عليه وسلم، أو لكون ذلك الوادي واد مبارك كما في الصحيح. فالمراد أن قول جماهير العلم هو الأقرب، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يصلي ركعتين ويحرم بعدهما. قال: ونيته شرط، أي فلا يصير محرم بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما العبد بالنيات، وهذا مضى الكلام عليه، بأنه ليس مجرد يتجرد من ثيابه فهو دخل في النسك فحرم عليه ما كان ذلك، وليس بمجرد التلبية فقد دخل النسك، النية شرط، ينوي الدخول في النسك والتلبية تخبر عن نيته، لكن قد يكون لم ينوي الدخول في النسك، فيجب عليه ونية دخول النسك هذا من الشروط، يشترط مثل الوضوء، كالوضوء النية في الوضوء، فإنه ينوي أنه يريد هذا النسك في قلبه، إنما الأعمال بالنيات، فمجرد التجرد من الخيط، مجرد إرادة الحج وهو لم ينوي دخول في النسك، هذا كله لا يستلزم أن يكون محظورا عليه قبل أن ينوي الدخول في النسك. قال ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وهذا مما تنازع فيه أهل العلم، هل يستحب يتلفظ به أني أريد نسك كذا؟ فعندنا مسألة تعيين ما أحرم به في التلبية، اللهم إن لبيك عمرة أو لبيك حج متمتعا بعمرة متمتعا بها الحج، أو لبيك حجا أو لبيك حج عمرة وحج، تعيين ما أحرم به في التلبية هذا أمر مشروع، هذا لا إشكال فيه، لبيك عمرة وحج، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحج، وجاءنا صحابي رضي الله تعالى عنه وكان يقول الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم بما أهللت، فيقول أهللت بكذا وكذا، فالمراد أن تعيين ما أحرم به في التلبية هذا أمر مشروع، لكن يقول أني أريد نسك كذا وكذا، هل هذا مستحب؟ هذا محل البحث. ابن تيمية الشيخ الإسلام ابن تيمية نص تقي الدين أن هذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتكلم بشيء من ذلك، كذلك لم كان ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج ويهل بالعمرة، لبى بالحج ولبى بالعمرة، لا أنه يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، فليظهر هذا غير مستحب لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكل المشروع أن يلبي بالحج، لبيك حج، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها الحج، تعيين ما أحرم به هذا أمر مشروع، أن يعين ما يحرم به ويلفظ به ويقول فيسره لي وتقبله مني، والمسلم يدعو ربه يتقبل من جميع أعماله، يسأل المسلم ربه يدعوه، إبراهيم الخليل عليه السلام أمره ربه أن يبني البيت ويقيمه على قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل ربنا تقبل منا، أمره بعمل مخصوص في مكان مخصوص في زمن مخصوص، ويدعو ربه بعد ذلك أن يتقبل منه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فيطلب من ربه التيسير والإعانة على أعماله. قال ويشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم بضاعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد أن أحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت، وهذا يسن ويغفل عن كثير من الناس، يسن أن يشترط ويقول وإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، يقول بعد ذلك وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني متى ما حبست عن وصول البيت وأداء هذا المناسك فإني سوف أحل في مكان الذي حبست فيه، وهذا شرط دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أهل العلم هل يشترط أو لا يشترط، فبعضهم قال انه لا يشترط مطلقا، هذا مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حبس ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلم قال لا يشترط إذا كان مريضا أو خشي من شيء أو خاف من أنه لا يمكن الحج أو العمرة فإنه يشترط، وهذا رجحه تقي الدين رحمه الله تعالى. والثالث وهو الأقرب وهو الذي ذكره المؤلف أنه يشترط مطلقا، وهو الذي ثبت عن جمع من الصحابة على رأسهم عمر رضي الله تعالى وعلي وعن عمار وعن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت عن عمر كما ذكر ذلك البيهقي، فإنه يشترط وإن لم يخف من شيء. إذا جاء ولبى وأراد الدخول في النسك فإنه يقول وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، فمتى ما حبس عن الحرم أو عن الدخول عن الحرم لمرض أو لعذر أو لم يستطع الوصول فإنه يحل من إحرامه وليس عليه شيء كأن لم يحرم. قال المؤلف متى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، وهذا من فضل الله حيث لا تلحقه تبعه. حتى بعض النساء يعني لو اشترطت فإنها تحل وإن لم يكن الحيض بمسمى المرض الحقيقي، ولكنه قد يلحقها من الضرر والعنت الشيء الكثير، بحيث أنها الرفقة سوف يذهبون ولا تستطيع أن تأتي بالمناسك على وجهها، أو أنها يلحقها من التعب والمرض ما لا تستطيع أن تقوم بأركان الحج. فالاشتراط هنا رحمة، فالمسلم يشترط خاصة مع كثرة الناس وتزاحم الناس، فلا يعلم هل يقوم بالواجب ولا يقوم بالواجب، هل يأتي يستطيع بمناسك الحج ولا يستطيع، فيشترط. والحمد لله إن تم نسكه فالحمد لله، وإن حبس بمرض أو عدو أو شيء من ذلك فإنه معذور ولا شيء عليه. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده، يعني أفسد حجه لم يقضه، لم يصح الشرط، يعني لا يصح هذا الشرط لأن هذا ينافي مقتضى الإحرام. ما لا يجوز له يقول لبيك عمرة ولي أن أحل متى شئت، لا، يجب عليك أن تتم الحج والعمرة، لكن لك أن تقول إن حبسني حابس جاءني شيء لا أستطيع أن أتم الحج والعمرة، فهنا صحيح. وليس له أن يقول لبيك حج العمرة ما لم أفسده، فإن أفسده لم أقضه، كذلك هذا لا يصح، لأن الشرط هذا ينافي حكم الشارع، هذا باطل فلا يصح هذا الشرط. قال ولا يبطل الإحرام لو أنه أحرم، يقول المؤلف لو أحرم وقع ودخل في الإحرام هل يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت؟ ولا يبطل، يقول المؤلف ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، يعني قياسا على الموت، لأن الذي وقصته ناقته لم ينقطع عنه الإحرام وهو ميت، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير رأسه ونهى عن أن يمس بالطيب، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الإحرام حتى بعد موته، فلا يبطل الإحرام بجنون، لو جن ما لم ينقطع عنه الإحرام، أو أغمي عليه لم ينقطع الإحرام، أو سكر شرب مسكرا أو وضع له المخدر لأجل إجراء عملية أو نحو ذلك، فإنه لا ينقطع الإحرام قياسا على الموت، يقول المؤلف كموت، يعني قياسا على الموت. ولا ينعقد الإحرام مع وجود إحداها، يقول ولا ينعقد يعني الإحرام مع وجود إحداها يعني الجنون والإغماء، لأنه غير مكلف ولعدم النية، لأنه لا توجد له نية، ومن شروط ذلك أن ينوي، هنا من تفي النية عن إغماء، لو أنه أتى الرجل ومغمى عليه ما له نية، والمجنون كذلك ليس له نية، وكذلك السكران، لو سكران ولبى ليس له نية لأنه فاقد للعقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع، فالإفراد فالقران. لا شك أن آية التمتع واردة في كتاب الله، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، فأفضل الأنساك التمتع. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله، لا شك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إلي، انتهى. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمتع، قصد الإمام التمتع. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة إلا لمن ساق الهدي، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا كل هذا إلا على أن التمتع هو أفضل الأنساك، وقد اختلف أهل العلم في هذا وخلاف طويل، وهذا هو المشهور المذهب وهو الأقرب، أن التمتع هو الأفضل لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن أراد أن يفرد العمرة بسفر والحج في سفر فهذا هو الأفضل، فكل واحد من الأنساك أفضل من جهة، ولكن أفضل الأنساك لو خير الإنسان هل يسوق هديا أو يكون متمتع فيقول له تمتع، ولكن من ساق الهدي كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فكان فعله أفضل. أما من لم يسق الهدي فإن التمتع في حقه أفضل، يعني من لم يسق الهدي من بلده فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي من بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأفضل. ولكن الآن كثير من الناس لا يسوق الهدي ومع ذلك يحرم بالقران، ويقول أيهما أفضل؟ يقال له التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأمر من لم يسق الهدي من صحابه أن يكون متمتعا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرشدهم لما هو أقل من الأفضل، بل أرشدهم إلى الأفضل في حقهم، كما أن الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا، لأنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. قال وصفته، أي صفة المتمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، يعني ينتهي من أعمال العمرة كاملة، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيدا منها، وسوف يأتي أنه بشرط أن لا يسافر بينها، لأنه إذا سافر انقطع سفره، يعني لا يرجع إلى بلده خاصة. قال والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منها، الإفراد هو يحب الحج، أما ما سيأتي بالعمرة بعد ذلك هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يأتي بعمرة بعد ذلك. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، الإفراد أن يحرم بحج فقط، يقول لبيك حجا ثم بعمرة بعد فراغه منه، يعني بعد أن ينتهي من أعمال الحج وينتهي من كل شيء يذهب ويأتي من الحل بعمرة، وهذا لا يظهر أنه له علاقة بالإفراد. وفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة كانت متمتعة رضي الله تعالى عنها، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، فطيبا لخاطرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن يذهب بها إلى الحل، أدنى الحل. قال والقران أن يحرم بهما معا، يعني لبيك عمرة وحجا، وهو له ذات الصفات، أن يحرم بهما معا هذا واحد، أو بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها، هذا الآن الثاني، الصفة الثانية للقران أو وقوع القران، مثل قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بعمرة وقبل طوافها أدخلت الحج على العمرة لكونها حاضت رضي الله تعالى عنها، أي يحرم بهما معا بالحج والعمرة، أو بالعمرة ثم يدخل الحج عليها لكن شريطة قبل شروعه في طوافها. قال ومن أحرم به، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرام بها. ومن أحرم به يعني بالحج، ثم أدخلها عليه يعني أدخل العمرة، لم يصح إحرام بالعمرة. أي من أحرم بالحج ثم أدخل عليها العمرة، يعني أدخل على حج العمرة، لم يصح إحرامه بالحج، لأنه لا لم يستفد بذلك ولم يصر قارنا، بل يكون مفردا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فهذه الصورة لا تعتبر عمرة، بل هو مفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك. كون الإحرام بالعمرة بعد الحج فقد التزم أفعالا هي من جنس أفعال العمرة. فالمراد أنه هذه الصورة ذكرها في القرآن، صورتان صححهما وصورة لم يصححها، أن يحرم بهما جميعا أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع بالطواف. أما لو أحرم بالحج قال لبيك حجا ودخل في الحج ثم أدخل عليها عمرة لم يصح، وله حينما يحرم سواء بالقران وهو لم يسق الهدي أو بإفراد له أن يتحلل، أي يتحول إلى متمتع، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لأصحابه لمن لم يسق الهدي. قال ويجب على الأفقي. من هو الأفقي؟ قال وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم. نسك لا جبران. فهنا الآن يحرم الأفقي إذا أحرم الأفقي. ومن هو الأفقي؟ قال من كان على مسافة سفر، مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم هذا الأفقي بالتمتع أو بالقران فإنه يجب عليه دم نسك لا دم جبران، في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولماذا أخرج أهل الحرم وجعلت على الآفاق؟ كقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولعل نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يرزق الجميع منا فالعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.